بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 57 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء، وهو الباب 5 من كتاب الحج في هذا الكتاب المبارك. الباب 5 في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، وفيه مسائل. قالوا: المسألة الأولى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة، يعني لا يخصص بوقت معين، سواء أكان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص، أي زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دخل لها في الحج، أي لا ارتباط بين الحج وبين زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من شروطه ولا من واجباته، ولكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، وهذا من باب السنة لا الوجوب، وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن أي مرة أخرى. فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولجمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة، ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة لعدم وجود الدليل على هذا. والدليل والأدلة على مشروعية شد الرحال أي السفر لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة، يعني لا يسافر مسافة قصر لأداء عبادة إلا للمسجد النبوي ومسجد الكعبة والمسجد الأقصى فقط، ولا يجوز السفر لأي مسجد آخر من مساجد الدنيا غير هذه المساجد. فدل على هذا أولا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وفي رواية: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، مسجد الكعبة تعدل 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، يعني لا يسافر إلى المسجد النبي إلا من أجل هذه العبادة وهي الصلاة، لفضلها ومضاعفة أجرها. تدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد 3 لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد 3. وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة. لا نقول أن النساء لا يجوز لهن السفر من أجل الصلاة إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو المسجد الكعبة، بل الصلاة للرجال وللنساء، والسفر من أجل الصلاة للرجال وللنساء. أما كيفية الزيارة أي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل المسافر إلى المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم رجله اليمنى، سواء كان في المسجد النبوي أو المسجد الكعبة أو المسجد الأقصى، يفعل المصلي أو الداخل مثل ما يفعل في بقية المساجد الأخرى في الدنيا. فإذا وصل المسافر إلى المسجد يستحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. حاله كحال أي مسجد آخر في مسألة الدخول والخروج. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، يعني عند الدخول لا نقول دعاء مخصوص لمسجد الكعبة ودعاء مخصوص لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء مخصوص للمسجد الأقصى، لعدم الدليل على هذا. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلي ركعتين تحية المسجد، وإن صلىها في الروضة أي هاتين الركعتين في الروضة الشريفة فهو أفضل إذا استطاع ذلك. أما إذا كان هناك زحام فيصلي في أي مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري روضة من رياض الجنة. لأهل العلم في هذا ثلاثة أقوال، يعني ثلاث تفسيرات لهذا الحديث. منهم من قال أن هذا المكان يشبه روضات الجنات في حصول السعادة والطمأنينة لمن يجلس فيه، أي في هذا المكان وهي الروضة. وقيل أن العبادة في هذا المكان أي في الروضة سبب لدخول الجنة. وقيل وهو الظاهر والله أعلم أن البقعة، وهو ظاهر الحديث أن البقعة التي بين المنبر أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحجرة، ستكون بذاتها في الآخرة روضة من رياض الجنة، وهذا هو ظاهر الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن زاره ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فلولا للزائر وغيره أن يتقدم إليها، يعني يبكر للدخول إلى المسجد حتى يتسنى له الصلاة في الصفوف الأولى، فلولا للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة. يعني الأجر في الصف الأول والثاني أو الصفوف الأولى أفضل من الصلاة الفريضة في المسجد في الروضة الشريفة. المسألة الثانية: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان لا يسافر إلى المدينة من أجل الزيارة، وإنما يسافر بقصد الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ولم يقل إلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو القبور الأخرى. فهذا السفر بدعة. إذا كان القصد من السفر إلى المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، وإنما السنة هو السفر من أجل العبادة والصلاة في المسجد النبوي، وإن تسنى له السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة، وإن لم يتسنى له فلا إثم عليه، لأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة. إذا زار المسجد المسجد النبوي استحب له زيارة قبر النبي قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة. ولا يشرع شد الرحل إليها أي إلى القبور، بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المسجد الثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، عقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيته آثم بقصده لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما كيفية الزيارة أي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي أمامه بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. وإن قال الزائر السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمتي خير الجزاء فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما، لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ينصرف. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو من أشد الصحابة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، سر قبر النبي صلى دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجر في بيته أو في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنه ورد في الأحاديث أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في أين يدفن، فقال أبو بكر في المكان الذي مات فيه، لأنه في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مات نبي إلا دفن حيث قبض أي حيث مات. فالسنة في حق الأنبياء أن يدفنوا في المكان الذي يموتون فيه، سواء كان في بيوتهم أو في غير بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته في حجرة عائشة، كما تقول عائشة مات بين سحري ونحري أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في منزل عائشة رضي الله عنها. ولماذا دفن أبو بكر وعمر بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ للأدلة التي تدل على هذا، ولا لأن أبو بكر وعمر وزيري النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عليه الصلاة والسلام، وللأدلة التي وردت منها ما ورد في تفسير الطبري بسنده عن عمر بن عبد الله أنه سمع عروة والقاسم ابن محمد يقولان أوصى أبو بكر عائشة أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي حفر له أي لأبي بكر رضي الله عنه وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد التمس أن يدفن بجوار أبي بكر ونبيه عليه الصلاة والسلام، فالتمس ذلك من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما جاء ذلك في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله لما طعن أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في فراش موته، حيث قال عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فسلم يقول عبد الله بن عمر، فقال له سلم واستأذن، أي سلم على عائشة واستأذن منها في أن يدفن أبوه بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ثم دخل عليها أي دخل عبد الله بن عمر على النبي على عائشة رضي الله عنها، فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه كنت أريده لنفسي، أي هذا القبر الذي بجوار قبر أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي، كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه موافقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يدفن في هذا القبر الذي أرادت أن تخصه لنفسها، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، أي من أن يعني هل تقبل أو لا تقبل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أن يدفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجوار أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. ففرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لما توفي رضي الله عنه دفن بجوار أبي بكر رضي الله عنه وبجوار صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة، أي حجرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقبيلها أو الطواف بها أو استقبالها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وشفاء المرض ونحو ذلك كما يفعله المشركون والعياذ بالله، لأن ذلك كله لله، أي لا يسأل ولا يدعى إلا الله عز وجل، ولا يطلب إلا منه أي شفاء المرض ومغفرة الذنب وغير ذلك. ثم قالوا وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا، وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج، فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وغيرهما كثير، أي من الأحاديث الضعيفة، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة أي على النبي عليه الصلاة والسلام. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من السنن إذا سافر الإنسان إلى المدينة بقصد الصلاة في المسجد النبوي، وناسب أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر. وليست زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه واجبة، بل هي مستحبة. وفي زمن الوليد بن عبد الملك يعني أدخل الحجرات في وسع المسجد النبوي، فدخلت الحجرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واستنكر ذلك بعض أهل العلم في ذلك الزمن، وليس هناك حجة للقبوريين بجواز دفن الموتى في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن داخل المسجد ولا أبا بكر ولا عمر، بل دفن في حجرة عائشة في منزله عليه الصلاة والسلام، ثم لما حصل التوسع للمسجد النبوي أدخل الوليد بن عبد الملك الحجرات في المسجد النبوي، فظن الظانون من أهل الشرك على أنه يجوز إدخال القبور في المساجد كما حصل
في حق النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، وأن لهم ذلك لأن كما ذكرت على أن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه خارج المسجد، ولكن حصل تصرف من الوليد بن عبد الملك رحمه الله فأنكر عليه التابعين في ذلك الزمن، ليس في ذلك حجة كما تقدم على جواز دفن الموتى داخل المساجد، أن هذا أمر لا يجوز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. المسألة الأخيرة، المسألة الثالثة، أماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، ويصلى فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، ولم يكن هذا الفضل إلا لهذا المسجد، بأن من صلى فيه عدل له كأنه أتى بعمرة إلا مسجد قباء. فلو صلى أحد في مساجد أخرى في المدينة فليس له أجر كمن صلى في ليس له أجر كمن كأجر من صلى في مسجد قباء. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد، كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فلذلك يكره في حق النساء زيارة القبور ولو كان قبر البقيع وقبور الشهداء، لأن النساء غالبا لا يصبرن بل يجزعن ويبكين كثيرا عند رؤية القبور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى النساء عن زيارة القبور. وشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يرى جواز زيارة النساء للقبور إذا كانت الزيارة سنية، يعني ليس فيها جزع ولا تسخط وليس فيها ابتداع وليس فيها شرك. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد، كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم الزائر ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية تذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، وهي مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء شهداء أحد. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارة مشروعة كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها أي لا دليل على جوازها، أي لا دليل على جواز زيارتها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها، وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، يعني ليس هناك مسجد فيه فضيلة أجر كالصلاة في المسجد النبوي والمسجد قباء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها ويتجنب الأماكن التي لا تشرع زيارتها اتباعا للسنة. نسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم منهم ونجمعنا بكم وبالصالحين من عباده في جنات عدن ونعم دار المستقر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 57 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء، وهو الباب 5 من كتاب الحج في هذا الكتاب المبارك. الباب 5 في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، وفيه مسائل. قالوا: المسألة الأولى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة، يعني لا يخصص بوقت معين سواء أكان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص، أي زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دخل لها في الحج، أي لا ارتباط بين الحج وبين زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من شروطه ولا من واجباته، ولكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، وهذا من باب السنة لا الوجوب، وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن أي مرة أخرى. فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولجمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة لعدم وجود الدليل على هذا. والدليل والأدلة على مشروعية شد الرحال أي السفر لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة، يعني لا يسافر مسافة قصر لأداء عبادة إلا للمسجد النبوي ومسجد الكعبة والمسجد الأقصى فقط، ولا يجوز السفر لأي مسجد آخر من مساجد الدنيا غير هذه المساجد. فدل على هذا أولا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وفي رواية: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، مسجد الكعبة تعدل 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، يعني لا يسافر إلى المسجد النبي إلا من أجل هذه العبادة وهي الصلاة، لفضلها ومضاعفة أجرها. تدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد 3 لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد 3. وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء، لما تقدم من عموم الأدلة السابقة. لا نقول أن النساء لا يجوز لهن السفر من أجل الصلاة إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو المسجد الكعبة، بل الصلاة للرجال وللنساء، والسفر من أجل الصلاة للرجال وللنساء. أما كيفية الزيارة أي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل المسافر إلى المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم رجله اليمنى، سواء كان في المسجد النبوي أو المسجد الكعبة أو المسجد الأقصى. يفعل المصلي أو الداخل مثل ما يفعل في بقية المساجد الأخرى في الدنيا. فإذا وصل المسافر إلى المسجد يستحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد، ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، حاله كحال أي مسجد آخر في مسألة الدخول والخروج. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، يعني عند الدخول لا نقول دعاء مخصوص لمسجد الكعبة ودعاء مخصوص لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء مخصوص لمسجد الأقصى، لعدم الدليل على هذا. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلي ركعتين تحية المسجد، وإن صلاها في الروضة أي هاتين الركعتين في الروضة الشريفة فهو أفضل إذا استطاع ذلك. أما إذا كان هناك زحام فيصلي في أي مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري روضة من رياض الجنة. لأهل العلم في هذا ثلاثة أقوال، يعني ثلاث تفسيرات لهذا الحديث. منهم من قال أن هذا المكان يشبه روضات الجنات في حصول السعادة والطمأنينة لمن يجلس فيه، أي في هذا المكان وهي الروضة. وقيل أن العبادة في هذا المكان أي في الروضة سبب لدخول الجنة. وقيل وهو الظاهر والله أعلم أن البقعة، وهو ظاهر الحديث أن البقعة التي بين المنبر أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحجرة ستكون بذاتها في الآخرة روضة من رياض الجنة، وهذا هو ظاهر الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن زاره ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فلولا للزائر وغيره أن يتقدم إليها، يعني يبكر للدخول إلى المسجد حتى يتسنى له الصلاة في الصفوف الأولى، فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة، يعني الأجر في الصف الأول والثاني أو الصفوف الأولى أفضل من الصلاة الفريضة في المسجد في الروضة الشريفة. المسألة الثانية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان لا يسافر إلى المدينة من أجل الزيارة، وإنما يسافر بقصد الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ولم يقل إلا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو القبور الأخرى. فهذا السفر بدعة، إذا كان القصد من السفر إلى المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، وإنما السنة هو السفر من أجل العبادة والصلاة في المسجد النبوي، وإن تسنى له السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة، وإن لم يتسنى له فلا إثم عليه، لأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبر النبي قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة، ولا يشرع شد الرحل إليها أي إلى القبور، بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، انعقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيته، آثم بقصده لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما كيفية الزيارة أي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه، فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي أمامه بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمتي خير الجزاء، فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما، لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ينصرف. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو من أشد الصحابة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، سر قبر النبي صلى دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجر في بيته أو في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنه ورد في الأحاديث أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في أين يدفن، فقال أبو بكر في المكان الذي مات فيه، لأنه في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات نبي إلا دفن حيث قبض، أي حيث مات. فالسنة في حق الأنبياء أن يدفنوا في المكان الذي يموتون فيه، سواء كان في بيوتهم أو في غير بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته في حجرة عائشة، كما تقول عائشة: مات بين سحري ونحري، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في منزل عائشة رضي الله عنها. ولماذا دفن أبو بكر وعمر بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ للأدلة التي تدل على هذا، ولا لأن أبو بكر وعمر وزيران النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عليه الصلاة والسلام، وللأدلة التي وردت منها ما ورد في تفسير الطبري بسنده عن عمر بن عبد الله أنه سمع عروة والقاسم ابن محمد يقولان: أوصى أبو بكر عائشة أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي حفر له أي لأبي بكر رضي الله عنه وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد التمس أن يدفن بجوار أبي بكر ونبي عليه الصلاة والسلام، فالتمس ذلك من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما جاء ذلك في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله لما طعن أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في فراش موته، حيث قال له، قال عبد الله بن عمر: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فسلم يقول له، يقول عبد الله بن عمر، فقال له: سلم واستأذن، أي سلم على عائشة واستأذن منها في أن يدفن أبوه بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. ثم دخل عليها، أي دخل عبد الله بن عمر على النبي على عائشة رضي الله عنها، فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه: كنت أريده لنفسي، أي هذا القبر الذي بجوار قبر أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أريده لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه موافقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يدفن في هذا القبر الذي أرادت أن تخصه لنفسها، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، أي من أن يعني هل تقبل أو لا تقبل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أن يدفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجوار أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. ففرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لما توفي رضي الله عنه دفن بجوار أبي بكر رضي الله عنه وبجوار صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة، أي حجرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقبيلها أو الطواف بها أو استقبالها حال الدعاء، أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وشفاء المرض ونحو ذلك، كما يفعله المشركون والعياذ بالله، لأن ذلك كله لله، أي لا يسأل ولا يدعى إلا الله عز وجل، ولا يطلب إلا منه، أي شفاء المرض ومغفرة الذنب وغير ذلك. ثم قالوا: وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا، وما ورد في هذا الباب من الحديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج، فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وغيرهما كثير، أي من الأحاديث الضعيفة، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة، أي على النبي عليه الصلاة والسلام. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من السنن إذا سافر الإنسان إلى المدينة بقصد الصلاة في المسجد النبوي، وناسب أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر. وليس زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه واجبة، بل هي مستحبة. وفي زمن الوليد بن عبد الملك يعني أدخل الحجرات في وسع المسجد النبوي، فدخلت الحجرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واستنكر ذلك بعض أهل العلم في ذلك الزمن، وليس هناك حجة للقبوريين بجواز دفن الموتى في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن داخل المسجد ولا أبا بكر ولا عمر، بل دفن في حجرة عائشة في منزله عليه الصلاة والسلام، ثم لما حصل التوسعة للمسجد النبوي أدخل الوليد بن عبد الملك الحجرات في المسجد النبوي، فظن الظانون من أهل الشرك على أنه يجوز إدخال القبور في المساجد كما حصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، وأن لهم ذلك، لأن كما ذكرت على أن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه خارج المسجد، ولكن حصل تصرف من الوليد بن عبد الملك رحمه الله فأنكر عليه التابعين في ذلك الزمن، وليس في ذلك حجة كما تقدم على جواز دفن الموتى داخل المساجد، أن هذا أمر لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. المسألة الأخيرة، المسألة الثالثة، أماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، ويصلى فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، ولم يكن هذا الفضل إلا لهذا المسجد، بأن من صلى فيه عدل له كأنه أتى بعمرة إلا مسجد قباء. فلو صلى أحد في مساجد أخرى في المدينة فليس له أجر كمن صلى في كأجر من صلى في مسجد قباء. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد، كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فلذلك يكره في حق النساء زيارة القبور ولو كان قبر البقيع وقبور الشهداء، لأن النساء غالبا لا يصبرن بل يجزعن ويبكين كثيرا عند رؤية القبور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى النساء عن زيارة القبور. وشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله يرى جواز زيارة النساء للقبور إذا كانت الزيارة سنية، يعني ليس فيها جزع ولا تسخط وليس فيها ابتداع وليس فيها شرك. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد، كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم الزائر ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية تذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، وهي مسجد قباء والبقيع وقبور الشهداء شهداء أحد. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارة مشروعة، كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسير القبلتين فهذه لا أصل لها أي لا دليل على جوازها أي لا دليل على جواز زيارتها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها، وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، يعني ليس هناك مسجد فيه فضيلة أجر كالصلاة في المسجد النبوي والمسجد قباء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها، ويتجنب الأماكن التي لا تشرع زيارتها اتباعا للسنة. نسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم منهم، ونجمعنا بكم وبالصالحين من عباده في جنات عدن ونعم دار المستقر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.